وفتح سبيل الحيوز الأسرار كان روض عن نزاع بين المتكلمين على أن هذا لا يصح، أنه الإنسان بمجرد ترك القبيح ولو غفلتان، لو ترك القبيح ترك سندرتان باعتبار أن سندرتان حرام فتركه واحد، فترك سندرتان إما بمعنى التاتي معنى كف الناس نفسه تشتاق إلى سندرتان إلا أنه فرق وكف نفسه، وإمام الأمر غفل إقرار الاشتغال بإقرار أخرى بحيث لم يفكر فتاة ونهائيا بشرب الخامر، فإنه يصدق عليه أنه ترك شرب الخامر، بلا شك يصدق أنه ترك شرب الخامر. فما نحن فيه؟ يقال إنما يفعل الإنسان على فعل الواجب وترك القبيح بأي صورة إنسان، سواء متعمدا يترك يعني يشك نفسه عن القبيح أو غفلتان ومن دون انتباه يترك القبيح فانه ايضا يسار. وكذلك بالنسبه الى العقاب بانه من فعل القبيح فانه يعاقب ومن اخل بالواجب فانه يعاقب. فبالنسبه الى الاخلال بالقبيح بمعنى ترك القبيح فان الاخلال ليس على نحو الاطلاق يتعب الانسان، بل لو كان الترك معنى الكف فإنه يدار، وإلا يأذن اجتماع الناس والذنب عنه في آن واحد شخص، أن هذا الشخص إذا خلى فلن خلى عن التكاليف الشرعية سواء الواجبات أو المحرمات، لم يعمل لا بالواجبات ولا بالمحرمات، إنسان معايد أخرى، معايد عن التكاليف الشرعية بمعنى أنه لم يأتي بالواجبات ولم يترك لم يأتي بالواجبات وقد ترك المحرمات، لم يأتي بالواجبات فإنه يعاقب، وقد ترك المحرمات قد ترك القبيح فإنه يتاب، لأن على قولكم لأنه بمجرد ترك القبيح يكون فيه المدح والثواب. فيلزم مثل هذا الشنحايد بالنسبة للتكاليف الشرعية الإلهية حيث لم يعمل بالواجبات وقد ترك المحرمات ايضا، لم ياتي بالمحرمات يجب ان يكون متابعا ومعاقبا في عام واحد، يجب ان يكون ممدوحا من حيث انه ترك المحرمات ومأمونا من حيث انه ترك الواجبات. وكيف يكون ذلك؟ لا ترك المحرمات، محرمات كشرب الخمر صحيح، لو ترك المحرم نفس الواجب وترك المحرم وترك شرب الخمر، ترك شرب الخمر يتعب او لا يتعب، يمدح او لا يمدح؟ احسنت. فإذا
يصدق
على أنه لم يفت المحرمات التي عبارة عن شرب الخمر والزنا واللواط وما شابه ذلك، وإن كان مرتكبا للحرام فعلا بترك الواجب، ولكن مع ذلك أنه قد ترك المحرمات الأخرى، فبمجرد ترك المحرمات بناء على قولكم بمجرد ترك المحرمات يجب أن يمدح وإذا النساء، فإذا اجتمع الثواب والعقاب في آن واحد على شخص واحد أو اجتمع المدح والذم على شخص واحد، هكذا أشكلوا على من يذهب إلى أنه ترك المحرمات يوجب الثواب أو يوجب المدح، ولكن المصنف يقول لا يبعد أنه يجتمع الثواب والعقاب في آن واحد على شخص واحد، أنه يعاقب ويسر أو يمدح ويزال في آن واحد، كما أنه هذا المعنى يصدق في نفس الإنسان باعتبار أعضاء الإنسان، أن الإنسان تعرف عضو يتصدق وبعضو آخر بيد يتصدق وبيد الأخرى يضرب اليتيم مثلا، بيد التي يتصدق بها يتعاقب ويمدح وباليد التي يضرب اليتيم فإنه يعاقب ويزال. فلا يمكن اجتماع الثواب والعقاب في آن واحد على شخص واحد أو اجتماع المدح والدم على شف واحد هكذا قيل. قال لابس التخبير، قال وكذا يستحق العقاب والدم لفعل الكبير، العقاب الاخروي والدم باعتبار العاقل يذمه كمان الله يعاقبه، وكذا يستحق العقاب والدم لفعل الكبير والاخلال بالواجب الاجتماعي على النص الالهي ولدلالة السابق، يعني ما يدل عليه العاقل وما يدل عليه السابق. أقول كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب وقد مر الكلام في ذلك بنحو التفصيل، فكذا المعصية وهي فعل الكبير أو الإخلال بالواجب، تلك الواجب أيضا يوجب المعصية الاجتماعي على سبب استحقاق العقاب باعتبار يشتمل السابق يشتمل أو الإخلال يشتمل على سبب استحقاق العقاب، يشتمل على أنه يستحق العقاب، يكون سببا في استحقاق العقاب والذنب، وذلك لوجهين: الأول عقلي كما ذهب إليه جماعة من العدلية والتقرير أن العقاب لوط واللوط واجب، أما الصغرى فلأن المكلف العقاب لوط وكل مكتب واجب، إذا العقاب واجب، القياس من الشكل الأول بديهية الإنسان. أما الصغرى المقدمة الأولى فلأن المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يبعد عن فعل المعصية بلا شك، يبتعد عن فعل المعصية ويقرب إلى فعل ضد المعصية. هذا تعالى عن المعصية الآن، عندما يعرف على أنه هناك وراء المعصية عقاب فإنه يبتعد عن المعصية بلا شيء، فهو لطف ويقرب إلى فعل ضدها ضد المعصية وهو معدوم قطعا. وأما الكبرى بأن الواجب فقد تقدمت في المباحث في مبحث العادل بنحو التفصيل على أنه اللوح عقلا واجب على الله سبحانه وتعالى. وأما الدليل الثاني وهو الدليل السمعي وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية وهو متواتر معلوم من دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذنب ولا عقاب، بل المقتضي لذلك هو فعل القبيح أو فعل ضد الواجب وهو تركه، وقد تقدم البيان ذلك بنحو التفصيل. قال ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين استحقاق الثواب والعقاب او استحقاق المدح واستحقاق الذم، وذلك باعتبارين. اقول هذا جواب عن حجة من منع من كون الاخلال بالواجب سبب لاستحقاق الذم، من يقول الاخلال بالواجب سبب لاستحقاق الذم لا يصح هذا المعنى، وتقريره بيانه كيف لا يصح، انه لو كان ذلك الإخلال بالواجب سببا والإخلال بالقبيح أنه يقل بالقبيح ويترك القبيح، الإخلال معنى التأثمة، والإخلال بالقبيح وترك القبيح والمعصية سبب للمدح لكان المكلف إذا خلا من الأمرين من الواجب ومن المعصية، إذا خلا من الأمرين يكون مستحقا للذم وللمدح، وعليه يجتمع المنع والذنب عن واحد على شخص واحد وكيف يكون ذلك، هكذا اشكل. لكن الجواب انه لا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين وذلك باعتبارين، فيذم على احد الفعلين ويمدح على الاخر، يذم على ترك الواجب ويمدح على ترك المعصيه الاخلال بالمعصيه، كما إذا فعل طاعة ببعض أعضائه، إذا أطاع ببعض الأعضاء فصدق بيد ومعصية الآخر وغرب اليتيم باليد الأخرى فإنه يثاب ويعاقب. يكون من الأعراف، الأعراف طائفة يكون أمر مرتب بين الأمرين بين الثواب وبين العقاب، فربما يستحقون الشفاعة ففي الشفاعة يغفر لهم الذنوب ويدخلون الجنة. وربما هكذا أنه يعاقب مدة في النار وبعد ذلك يدخل الجنة، ولكن إذا كان من أهل الجنة لا يدخل النار بلا شك. فلذا هناك يأتي مورد الشفاعة كما سيأتينا، أنه الشفاعة يكون شفيع لعمل الإنسان، حيث عنده السيئات قد خلطوا السيئات بالحسنات. هناك آيات تدل على هذا المعنى، أنهم خلطوا السيئات بالحسنات والحسنات بالسيئات، فلو تغلبت حسناتهم على سيئاتهم فهم أهل الجنة، ولو تغلبت سيئاتهم على حسناتهم فهم أهل النار، ولكن بعد ذلك يدخلون الجنة. وإذا تساوت سيكون مقام الشفاعة، يشفعون من قبل الأنبياء، من قبل الأئمة، من قبل الصالحين، من قبل الشهداء، ومن قبل العلماء، ومن قبل المؤمنين. أن المؤمن يشفع بين مضر ورديعة، يعني قبائل كبيرة، للمؤمن أن يشفع في تلك القبائل. هذه كناية عن أنه سعة الشفاعة للمؤمن، فكيف بالنبي وكيف بالإمام المعصوم عليه السلام. قال وإن شهد المشقة في شكر المعين طبيعي. هذا المعنى موجود عند بعض المعتزلة وعند بعض الإمامية كشيخ المفيد عليه الرحمة في أوائل المقالات، عنده كتاب في علم الكلام أوائل المقالات، كتاب جيد ولطيف، لأنه الشيخ المفيد كان من أساطير علماء الكلام في زمنه، وهو المرجع في علم الكلام في زمنه، فعنده كتب قيمة في علم الكلام، منها أوائل المقالات. في ذلك الكتاب يذهب كما يذهب أبو قاسم البلخي من كبار المعتزلة على أنه عندما يجب على الإنسان إتيان الواجبات وترك المحرمات ولا يثاب على ذلك. لماذا؟ لأنه إنما يأتي من باب شكر المنعم، باعتبار الله سبحانه وتعالى هو المنعم الأول، تنعم على العار بالوجود، تنعم عليه بحسن الخلقة، تنعم عليه بالذكاء بالعقل بالنعم الظاهرية والباطنية، فبالله شكر المنعم يجب على الإنسان أن يطيع الله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه، بمعنى أنه يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. تأتي على الواجبات وترك المحرمات ليس إلا من باب شكر المنعم. يكفيك أنه من أهدى إليك وردة فإنه في المقابل تلك الهدية تشكره غريزة الشكر. الإنسان عنده 14 غريزة كما في علم الناس، عنده 14 غريزة، منها غريزة الشكر أنه يتشكر من المنعمين. فإذا الإنسان الذي عنده غريزة الشكر وابتلى أنه في وجوده في باطنه في حقيقته في كونه يجد أن هناك منعما قد أنعم عليه، ويجب أن يعرف ذلك المنعم، فيجب عليه أصول الدين، فيجب عليه من وراء أصول الدين يجب عليه فروع الدين، بمعنى أنه يجب عليه اتيان الواجبات وترك المحرمات. لماذا؟ شكرا للمنعم جل جلاله. فمن باب الشكر إنما يعبد الإنسان ربه من باب الشكر، بناء على هذا القول لا يثاب، لأن الثواب كان عبارة عن ناس استحقاق على سبيل التعظيم والتنجيل، وذلك لو قصد التقرب في عمله إلى الله سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتحقق باعتبار امتثال الأوامر، إنما كان من باب شكر المنعم وليس من باب امتثال أوامر الله حتى يثاب. فعلمني ما في الجنة، هكذا يقول الشيخ المفيد، ما في الجنة إنما هو تفضل وليس ثواب، إما تفضل مع وإما تفضل مع ثواب، وإلا ثواب فقط من دون تفضل لا يوجد في الجنة. وعند بعض الشراح يقولون أنه يوجد ثواب من دون تفضل، على أنه نفس العمل فيه ثواب بلا شك، نفس اتيان الصلاة يثاب، فالإنسان يثاب يوم القيامة، إلا أنه يوم القيامة ثوابه دائم باعتبار الخلود في الجنة والخلود في النار، فالثواب والعقاب دائم. الدوام والتفضل هذا يصح ربنا المعنى يصحه جيد على أنه نفس الثواب ليس التفضل إنما هو استحقاق لا استحقاق لأنه المؤمن أطاع ربه فعلى الله سبحانه وتعالى من باب النص أن يثير هذا لعابده فنفس الثواب على الاستحقاق لا بد أن يكون معه تعظيم إلا أنه دوام الثواب خلود الثواب هذا من تفضل من الله سبحانه وتعالى وليس على نحو نفع استحقاق فالثواب والخلود هو عبارة عن التفضل وإلا نفس الثواب ليس التفضل كما عند بعض الشراح قال وإيجاب المشقة في شكر المنعم قبيح لماذا قبيح هذا الجواب عن الشيخ المفيد عن رحمة الله المصنف طبعا وعن أبو القاسم البلخي على أنه شكر المنعم إذا كانت الإطاعة و عدم يعني الإطاعة وعدم المعصية من باب شكر المنعم إذا كان بهذا النحو فإنه يستلزم القبيح لماذا؟ لأنه يستلزم أن نقول أن الله سبحانه وتعالى أنعم على العبد ثم من باب أنه أنعم عليه كلفه وجعل له مشقة في أعمال في أمام في أوامر ونواهي وكيف بعد ذلك يعاقبه لو ترك تلك الأوامر وهذا بعيد على مثل الكريم من الموانع العرفية أن يفعل ذلك أنه يتنعم على الضيف مثلا ثم بعد ذلك وإلى به بالباب يقف وبيده مثلا بيده سلاح أو ما شابه ذلك يريد أن يعذب هذا الضيف فبيح على الكريم أن يفعل ذلك فكيف بأكرم الأكرمين وهو الله سبحانه وتعالى أنه يتنعم على العبد مع ذلك يطالبه بالأوامر والنواهي ويعاقبه أو يثيبه بالأوامر والنواهي كيف يكون ذلك هذا المعنى قبيح أصلا أقول ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف وجب شكرا للمعنى فلا يستلزم وجوب الثواب ولا يستحق فعلها لا وإنما الثواب تفضل من الله تعالى وذهب جماعة من العسية إلى خلاف هذا القول ومنهم المصنف واحتج المصنف رضوان الله تعالى عليه على إبطاله بأنه أن هذا العمل قبيح عند العقلاء بأنه أو الشهد بأن الشهد لا ما يشغلين الشهد بأن الشهد قبيح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره عند العقلاء عند الموالي الرفية فكيف مولى الموالي والله سبحانه وتعالى أن ينعم على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه شكره ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب إليه ويعظم ذلك لكن لا من علم عجيب من علم بخيل أنه يتنعم عليه ثم يعاقبه أو يثيبه ويجعله في مشقة من أوامر ومن نواهي كيف يكون ذلك ويعدون ذلك نقصا في المنعم ويرتبونه للرياء هذا المنعم مرائي أنه يتنعم مع ذلك يطالبه بأعمال ويرتبونه ويرتبون ذلك المنعم إلى الرياء يعني العقلاء يرتبونه إلى الرياء وذلك التبيح لا يرتب من الحكيم فوجب القول باستحقاق الثواب قال ولقضاء العاقل به مع الجاهل أقول هذا دليل ثاني على إبطال قول البلخي وتقريره أن العقلاء بأسرهم يعني جميعا سواء المسلم وغير المسلم يلزمون بوجوب شكر المنعم العاقل والعقلاء يلزمون بشكر المنعم مع أنهم يجهلون التكاليف الشرعية فإذا كانت التكاليف الشرعية من باب شكر المنعم يظهر أنه هذا العبد الذي هذا العقل والعاقل الذي يقف على هذا المعنى بأن المنعم يجب شكره أن يعرف التكاليف الشرعية والحال لم يعرف التكاليف الشرعية يجهل التكاليف الشرعية أقول هذا دليل ثان على إبطال قول البلخي وتقريره أن العقلاء بأسرهم يجزمون ويقطعون بوجوب شكر المنعم وإذا كان وجوب شكر المنعم معلوما بالعاقل مع أن العاقل لا يدرك التكاليف الشرعية العاقل لا يدرك حقائق التكاليف الشرعية وجب القول بكون التكاليف الشرعية ليست شكرا لأن العاقل يدرك شكر المنعم مع أنه يجهل التقاليد الشرعية، فوجه القول بكونها التقاليد الشرعية ليست شكرا للمنعم. نعم كيف نعم تشكرني على نحو التثبيت؟ على نحو التثبيت؟ لا، إذا كان على نحو التثبيت لن يكون شكرا. الشكر على نحو الاختيار. نعم لا بد من إتيانه. وجود عقلي، وجود شكر المنعم وجود عقلي أنه يجب أن نشكر المنعم، ولكن نشكره بما عندنا أو بما أنه يعلمنا. حقا بما نقول على أنه مستابق، على أنه ما نشكر المنعم ربما نأتي بالصلاة من باكت المنعم لا يلاحظ من السلام الباسط المنحن. أما على نحو الوجود المسند لا يرضى بهذا القول، أنه على نحو الوجود لأنه الشكر بمعنى أنه الإنسان له بنحو الاختيار أن يشكر أو لا يشكر، بخلاف التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية ليس الإنسان نحو الاختيار، يعني الإنسان لا بد أن يأتي بالتكاليف الشرعية يجب عليه دارسه، ليس مختار في الاختيار وفي الثاني. قال ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به او الاحلال بالقبيح شاقا، لا بد من مشقه في التكاليف. هذا المعنى مره سابقا ان التكاليف الشرعيه لا بد ان تكون فيها مشقه بلا شك. ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعه، لا يشترط رفع الندم على فعل الطاعه، انه لا بد حينما ياتي بالعمل ان يكون مرفوع الندم أيضا، يعني لا يندم على طاعته، وإلا لو ندم على طاعته يجب أن يكون عاصيا مثلا. إذا كان نادم يطيع الله ولكن نادم على الطاعة يجب أن يكون عاصيا، وقال لا يشترط هذا الشرط أنه يكون مرفوع الندم أيضا، لا، بل يجوز أن يكون الندم لكن مع ذلك هو من زمرة المطيعين، يعني قد أطاع الله في صلاته ولكن ندمان على أنه لماذا أطاع الله في هذه الصلاة مثلا. هذا الندم لا يظهر في كون الصلاة أطاعة ويساق على تلك الصلاة حتى لو كان نادما، ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة ولا انتفاء النفع العاجل إذا فعل للوجه مثلا، يشترط أنه ينتفي النفع العاجل، بل لا بد أن يكون نفع عاجل أخروي، لا يشترط ذلك. أقول يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب او المندوب شاقا، لا بد ان يكون في نوع من المشقه، لان التثبيت لغه بمعنى المشقه، وهذا المعنى اللغوي مثل الى معنى اصطلاحي شرعي. فالفعل المكلف به لا بد ان يكون شاقا، وقول الاحلال بالقبيح شاقا اذا المقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقه، وكون الإخلال بالقبيح يعني ترك القبيح لا بد أن يكون شاقا، إذا المقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقة، فإذا انتفت المشقة انتفى المقتضي للاستحقاق، لأنه الاستحقاق إنما يكون مع وجود المقتضي وعدم المانع، فإذا كان المقتضي منتفيا يلزم أنه لا يكون استحقاق في البين، فإذا انتفت المشقة انتفى المقتضي للاستحقاق. ولا يشترط إلا أن يشترط في التكليف المشقة، ولكن هل يشترط رفع الندم إلى الطاعة؟ لا يشترط، ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة، فإن الطاعة سبب استحقاق الثواب وقد وجدت منفكة عنه، لأنه في حالة الفعل وقد وجدت الطاعة منفكة عن الثواب، لأنه في حالة الفعل يستحيل عندما يصلي يستحيل أنه يندم على صلاته، ولا لا كان يدم على صلاته كيف يصلي؟ إذا إنما يدم بعد صلاته ربما مثلا تنغره الشيطان، وإذا أصبح رجل كافر بعدما كان مؤمنا ولا به يندم على صلاته، يقول ما لي ان مثلا فلان وفلان قد اغرنا بالصلاه وما شابه ذلك، ما لي اساطير وما شابه ذلك من هذه الكلمات كما نجد عند بعض الشباب عندما ينحرف ويتمسك بمذاهب الحاديه الشيوعيه مثلا، واذا به يتهجم على الصلاه وعلى ما صلى مثلا. اذا حين الصلاه لا يندم على الساعة، إنما الندم يكون بعد الساعة. وبما أن حين الصلاة لم يندم فعليه يثاب على هذه الصلاة بلا شك، لأن الله لا يضيع عمل عامل من رجل وأنثى، من ذكر وأنثى، لأنه في حالة الفعل يستحيل أن يكون نادما على الفعل. نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب، حتى الثواب يبقى أن الإنسان مستحقا للثواب، إذا مستحقا للثواب يبقى، يعني دوام استحقاق الثواب إنما هو لو لم يندم على الطاعة، وإلا إذا ندم على الطاعة فلا يستحق الثواب. نعم نبي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب، هذا المعنى. وردت الروايات عندنا في البحار كتاب المحاد روايات كثيرة وكتب الأحاديث بصورة عامة، عندنا تبحث عن المعارض تذكر مثل هذه الروايات على أنه يسأل الراوي الإمام عليه السلام على ما في بال الإمام الصادق، يسأل لماذا يكون الإنسان مخلد في النار ومخلد في الجنة، يقول إنما هو باعتبار نيته، كل يعمل على شاكلته أي على نيته، باعتبار أنه أهل النار المخلدون طبعا في النار، أهل النار المخلدون في النار نيتهم كانت في الدنيا أنه مهما بقوا بالدنيا لكانوا من العصاة يعصون الله سبحانه وتعالى، فبما أن نيتهم كذلك لذا يخلدون في النار، ولكن أهل الجنة إنما يخلدون بالجنة لأنهم نيتهم وشافيتهم على أنه متى ما بقوا بالدنيا ومهما بقوا بالدنيا فإنهم يلزمون الطاعة الإلهية، يكونون من المطيعين، فبما أن نيتهم الطاعة الأبدية لذا يخلدون في الجنة، فإنما الأعمال بالنيات. نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب، وكذا لا يشترط الثواب عدم النفع العاجل إذا أوقعه المكلف لوجه الوجود، لوجه الوجود أنه لكونه واجبا أو لنفس الوجود أو لوجه الندم أو لكونه ندبا أو للندم. المسألة الثالثة في صفات الثواب والعقاب، قال ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة، هذا المعنى مر في تعريف الثواب والعقاب، أنه الثواب نفع استحقاق مع التعظيم، والعقاب خلاف النفع عدم النفع الاستحقاقي مع الإهانة، للعلم الضروري باستحقاقهما مع فعلي موجب لما موجب العقاب وموجب الثواب. أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم مستحب يقارنه التعظيم، والعقاب ضرر في مقابل الناس عدم الناس ضرر عظيم مستحب يقارنه الإهانة، واحتجوا على وجوب اقتران التعظيم بالثواب واقتران الإهانة بالعقاب، لأننا نعلم بالضرورة مسألة بديهية ضرورية، لأننا نعلم بالضرورة أن من فعل الفعل الشاق المكلف به فإنه يستحق التعظيم، لأنه فعل المشقات ويستحق المدح عقلا وعقلائيا، وكذلك من فعل القبيح فإنه يستحق الإهانة والاستخبار. قال ويجب دوامهما لاشتماله على اللوح ولدوام المادح والذنب ولحصول نقيضهما لولاه. أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائمان، واختلف في العلم بدوامهما هل هو عقلي أو سمعي، هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.